الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إننا بعد موتنا سنفرز على أساس التقوى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل هذه المعايير الثلاثة إذا أتقنتها كنت بإذن الله تعالى مع أهل التقوى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا لكن من خالفته هذه الثلاثة فحاله غير حال المتقين فتعالوا يا أيها الإخوة نجتهد ما استطعنا حيث كنا وأين كنا في أن نضبط هذه الثلاثة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل ولا حرج عليك إذا كنت فيما مضى قد زلت قدمك ووقعت في حرام ولا حرج عليك إذا كنت فيما مضى قد قصرت في الفرائض ولا حرج عليك إذا كنت فيما مضى قد تركت النوافل إذا قررت الآن أن تقلع عن هذا الحرام إذا قررت الآن أن تعوض ما فاتك من الفرائض إذا قررت الآن أن تعود إلى أهل النوافل فتكون مع أهل التقوى إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذا كنا في المسجد فالتقوى أن نقيم الصلاة لكن إذا كنا في البيت فمن التقوى أن نربي أبناءنا قال سيدنا علي رضي الله عنه قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة وتربية الأبناء باب عريض من أبواب القرب إلى الله عز وجل ولهذا جاءت هذه السلسلة تربية الأبناء ومن قريب حدثني طبيب متخصص بأن أمه وقد توفاه الله تعالى عن عمر طويل وكانت أستاذة في الجامعة رآها في المنام بعد موتها قال يا أمي ما جرى معك؟ قالت يا ولدي إن الأمر صعب لقد حوسبت امرأة قبلي فأدخلوها النار ثم نودي علي فوزنوا أعمالي فما كانت أعمالي بالراجحة غير أننا سمعنا صوتا يقول تجاوزوا عنها ببرها لأولادها فأدخلت إلى الجنة. قلت له: أتأذن لي أن أخبر الناس بهذه الحادثة؟ قال: نعم. تجاوزوا عنها ببرها لأولادها. يا أخوان، تربية الأولاد باب عريض من أبواب القرب من الله عز وجل. نحن المسلمين ما عندنا فرق بين أن نتوجه إلى ربنا وراء محرابنا، وبين أن نتوجه إلى الله تعالى بامتثال أمره بتربية أبنائنا تقربا إليه. المرأة التي قصرت نفسها على أولادها، المرأة التي بذلت ما بذلت تقربا إلى الله ببرها لأولادها، لن يضيع هذا الأمر غدا عند الله عز وجل. لهذا كانت هذه السلسلة من الخطب تربية الأبناء. عنوان خطبة اليوم: تربية أبنائي 22 و23 و24. في جزئها الأخير الثالث تتحدث خطبة اليوم عن أهم ما يمكن غرسه تربويا في أبناء هذه المرحلة. نحن نتحدث أهم احتياجات المرحلة، أهم مخاطر المرحلة، أهم ما يمكن أن نغرسه تربويا في أبناء هذه المرحلة. والخطبة هي موجهة مباشرة لأبناء 22 23 24، وبنات 22 23 24، وموجهة لكل من له تواصل تربوي مع هؤلاء. أقول والله أعلم، أهم ما يغرس في شبابنا في هذا العمر الاستعداد للموت. أهم ما يقومك تربويا يا ابن 22 23 24، ويا أيتها الفتاة التي بلغت هذه السن، أهم ما يقومك تربويا ويقومك ويقومني ويقوم غيري الاستعداد للموت. أيها الإخوة، الموت خلق من خلق الله كما الحياة. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعنده تبدأ حياتنا الثانية، حياتنا الكبرى، حياتنا الأهم. يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الموت مخاض آخر لحياة أخرى، يشبه مخاض الولادة لهذه الحياة، لكنك في المخاض الأول جئت إلى هنا، وفي المخاض الآخر الموت ستنطلق إلى هناك. الموت لحظة من لحظات الحياة، لكنها اللحظة الأهم واللحظة الأخطر واللحظة الحاسمة. لما قال الله تعالى في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية مقسمة إلى 3 أقسام. القسم الأول: كل نفس ذائقة الموت. القسم الثاني: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. القسم الثالث: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ابتدأ جل جلاله بذكر الموت: كل نفس ذائقة الموت، ثم أتبعه بما سيحدث بعده: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ثم عاد أخيرا ليخبر بحقيقة البداية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وهو ما يسمى في فنون القصة بالخطف خلفا. الخطف خلفا تبتدئ القصة بالعقد ثم بحل هذه العقدة، ثم تعود لتحدثك عن بدايات المسألة. فعقدة الحياة، أخطر ما في الحياة، اللحظة الأهم في الحياة هي الموت. لذلك ابتدأت الآية القرآنية بها: كل نفس ذائقة الموت. ما ابتدأت بالحياة وكيف كونت هذه الحياة، ابتدأت بالعقدة إن صح التعبير. إن الموت هو اللحظة الحاسمة، هو العقدة إن صح التعبير، هو الانطلاقة الجديدة لحياة لن تنتهي بعدها أبدا. فيا أيها الشباب، يا أيتها الفتيات، يا أبناء الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، إن من أكبر قضايا التربية التي بها تستقيم حياتكم الدنيا وحياتكم الأخرى الاستعداد للموت. لا يعني ذكر الموت والاستعداد له الانكفاء عن الحياة. ما أحد يخطر في باله أنك إذا أنت تذكر الموت دائما تستعد للموت معناته أنت ما عاد حتشتغل بحياتك، بل يعني عمارة الدنيا لكن بما لا يخالف شرع الله، لتستقيم العمارة وليسعد الناس في الدنيا وينتقلون بعد الموت بسعادة الآخرة. أرأيتم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان يكثر من ذكر الموت والاستعداد له، بل كان يقول لأصحابه أكثروا ذكر هاذم اللذات، كثروا من ذكر الموت. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الدنيا ويعتزلها؟ ألم يعمرها عبادة وتشييدا وبناء؟ ألم يؤسس دولة الحق ومجتمع الخير؟ إن ذكر الموت لا يثنيك أبدا على أن تجتهد في العمل في الحياة. لقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يقرؤون كل يوم دعاء النوم الذي علمهم إياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، إذا أنا متت يا رب ارحمني، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يذكرون بهذا الدعاء الموت والاستعداد له. فهل كان ذكر الموت يثنيهم على الانتشار في الأرض والسعي على أرزاقهم والمضي في فتوح البلدان والأمصار والعمل الدؤوب في الليل والنهار؟ أبدا، صاروا سادة الدنيا وهم يذكرون الموت ويستعدون له. لقد وصف القرآن الكريم كرام الأنبياء بأنهم يكثرون من ذكر الموت ويجتهدون في أن يكونوا أولي قوة في الخير ونشاط في العمل. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الأنبياء اختصهم الله عز وجل بأمر خاص بهم، من فعله لحق بركبهم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، لا يغادر ذكر الموت ضمائرهم ما داموا في الحياة. ذكر الآخرة بين عينيهم، ذكر الموت في كل حساب من حساباتهم، في كل حركة يمضون إليها أو يمتنعون عنها. قال المفسرون إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأهبوا لها ويرغبوا فيها ويرغب الناس فيها، فلا يذهب ذكر الموت وما بعده عنهم، ومع هذا هم أولو أيدي أي أولو قوة ونشاط وبأس وعمل، وأولو أبصار أي أولو علم وبصيرة في الدين. قال البيضاوي أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة، أولو الأيدي أعمال جليلة والأبصار علوم جليلة. يذكرون الدار لا يغادر ذكر الموت مخيلتهم، لكنهم أولو أيدي وأبصار. فلم يكن ذكر الموت والاستعداد له يوما عائقا عن ممارسة شؤون الحياة وإعمارها، بل كان حافزا لبذل الخير وبذره ليكون خيرا في الدنيا وثوابا في الآخرة. إنكم لتعلمون أيها الإخوة أن نقش خاتم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان كفى بالموت واعظا يا عمر. عمر بين إيديه دائما كفى بالموت واعظا يا عمر، وهو الخليفة الذي فتح الله له الفتوح بالشام والعراق ومصر ودون الدواوين وأرخ التاريخ في الهجرة، وهو أول من سمي بأمير المؤمنين. إياك أن تظن أن ذكر الموت سيثنيك عن العمل، بالعكس هو الذي سيدفعك للعمل، لكنه سيجعل عملك منضبطا بالصراط المستقيم. فإذا أراد الشيطان أن يأخذك نحو المال الحرام فإن ذكر الموت سيمنعك، وإذا أراد الشيطان أن يأخذك نحو العلاقة مع النساء بالحرام فإن ذكر الموت سيمنعك، وإذا كان الشيطان سيمنعك عن أداء فرائض الله في صلاة وصوم وبر لوالدين فإن ذكر الموت سيمنعك. فذكر الموت سيحثك على العمل، لكن العمل المنضبط بالصراط المستقيم. فما كان ذكر الموت والاستعداد له عائقا لعمر عن خوض الحياة الدنيا، بل كان حافزا يحفزه للعمل بالخير ويدفعه إلى البر. لعلكم تعلمون أيها الإخوة أن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي كان نقش خاتمه يا وليد إنك ميت. والله يا أخوان اكتبوه على الجوال تبعك، نيحة حط على شاشة التوقف بالكمبيوتر، عشان إذا شي يوم جيت بدك تدخل إلى مواقع غير جيدة تطلع لك شاشة التوقف يا فلان إنك ميت. ما عاد تقدر تتابع في الحرم. هذا هو ذكر الموت. بالله يحطه بالمكتب. إذا أنت إلك منصب رفيع خلي الناس تقرأ بأنك الدكتور فلان، بأنك الإمبراطور فلان، بأنك البيك فلان، لكن أنت من الخلف اكتب يا فلان إنك ميت، حتى إذا جاءتك نفسك تريد أن تبطش بالعباد تتذكر أنك ميت فتمتنع، إذا جاءتك نفسك تريد أن تؤذي الناس تمتنع، إذا جاءتك نفسك تريد أن تتكبر على الخلق تمتنع. الوليد كان خاتمه نقش خاتمه يا وليد إنك ميت. ومن الوليد؟ امتدت في زمنه حدود الدولة العربية الإسلامية إلى بلاد الهند، فتركستان، فأطراف الصين شرقا. كان ولوعا بالبناء والعمران، كتب إلى البلدان جميعها بإصلاح الطرق وعمل الآبار، وهو أول من أحدث المستشفيات في الإسلام، وأقام بيوتا ومنازل يأوي إليها الغرباء يعني فنادق، وهدم مسجد المدينة والبيوت المحيطة به ثم بناه بناء جديدا، هو الذي جدد بناء مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصفح الكعبة والميزاب والأساطين في مكة، وبنى المسجد الأقصى في القدس، وبنى مسجد دمشق الكبير المعروف بالجامع الأموي. كل هذا والموت بين عينيه. أوعك يخطر لبالك أو يأتي من يوسوس لك أن ذكر الموت أو الاستعداد للموت أو الحديث عن الموت سيجعلك على هامش الحياة، بل سيجعلك تبني المسجد الأموي والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والكعبة. هذا هو ذكر الموت. سيجعلك تدون الدواوين، ويجعلك تكتب معاشات الناس، ويجعلك في رتبة عالية، لكن كل هذا العمل منضبط بالصراط المستقيم. فهل كان ذكر الموت والاستعداد له عائقا له عن الحياة؟ أيها الإخوة، الاستعداد للموت يكون بإخلاص العمل لله. شو يعني بدك تستعد للموت 22 23 24؟ شو نحن الكبار بدنا نستعد للموت؟ يكون بالإخلاص لله تعالى بالعمل والتوبة من المعاصي. إذا أنا عرفت بجوز موت بعد دقيقتين، وإذا أنا هلأ مقيم على معصية هلأ بتوب أنا وقاعد بالخطبة، لأنه بجوز ما أطلع من الخطبة، بجوز بيجيني الموت. فإذا أنا مقيم على معصية قبل ما أطلع من الخطبة بتوب استعدادا للموت. الاستعداد للموت يكون بالخروج من المظالم. إذا في حقوق مالية لإلكم عندي استعداد للموت، وكفى بالموت واعظا يا فلان ويا فلان إنك ميت، بيخليني دقلك تليفون فورا وقلك أخي تعخذ مصاريك الله يوفقك لا تأخذني، بدون محاكم وبدون مشايخ وبدون وساطات وبدون تحكيم بيني وبينك، إلك معي 100 خذ 100، إلك مليون خذ المليون. الاستعداد للموت يكون بالخروج من المظالم، بأداء الحقوق، بفعل الطاعات. ما بيصلي، الاستعداد للموت بيخليه يركض، لأنه بجوز تموت أنت، بجوز تموت هلأ بعد ساعة إذا في فرائض بدأت تأدى، باجتناب المحرمات، بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر، بكثرة ذكر الموت. الاستعداد للموت يكون بأداء الفرائض، باجتناب المحارم، بالاشتغال بالمكارم، ثم لا يبالي العبد أوقع عليه الموت أو وقع هو على الموت. لا تخافوا يا أخوان، لو الدنيا أزمة ولو ناس عم تتخطف من حولنا، إذا أنت منضبط بالتقوى حياتك خير ومماتك خير، ما عندك مشكلة، بل تتمنى الساعة التي تذهب بها إلى ربك. بس المجرم هو اللي بيخاف، القاتل هو اللي بيخاف، المعتدي على الأعراض هو اللي بيخاف، السارق هو اللي بيخاف، يلي ما بيصلي هو اللي بيخاف، يلي ما صام رمضان هو اللي بيخاف، يلي مدافع الزكاة هو اللي بيخاف، لأنه بده يروح على المحكمة. الاستعداد للموت يكون ببر الوالدين وصلة الأقربين وبذل الخير للعالمين، فإن عاش عاش حميدا وإن مات مات حميدا. أنت وعايش عم تأخذ ثواب، وإذا متت الناس كلهم يثنون عليك خيرا. الاستعداد للموت بأن يكون العبد من ذنوبه تائبا وعلى الخيرات مقيما، فيرد على الله تعالى حبيبا كريما. أيها الإخوة، لما كنت أقرأ في تراجم كبار العلماء، كبار الفقهاء، كبار الحفاظ، شدتني عبارة كانت تمر في تراجمهم بين الحين والآخر. تقول هذه العبارة، والآن بالله انتبه لها العبارة، لأنه بعد ما أحكي لك قصتهم وأقرأ لك نماذج بدي أطلب منك طلب. في عبارة تتكرر في تراجم الكبار، تقول العبارة: لو قيل له إنك تموت غدا ما زاد في عمله فلان الفلاني، لو قيل له إنك تموت غدا ما زاد في عمله، ما بيغير أي شيء ببرنامجه تبع بكرة السبت. إذا قلنا له أنت بكرة السبت الساعة 5 بدك تموت، ما بيغير أي شيء، برنامجه مستعد للموت في أي لحظة، عنده صلاة تهجد، عنده صلاة فجر، عنده ذكر في الصباح، عنده بر للوالدين، عنده رعاية للزوجة للأولاد، عنده عمل بالحلال، عنده خدمة للخلق، عنده استراحة في بيته، عنده غداء، ما بيغير. بكرة بدك تموت ساعة 4، هو بالعادة الساعة 4 إلى 4 بيتغدى، بيقول لهم 4 إلى 4 حطوا الغداء بدي أتغدى، لك حتموت بعد ربع ساعة ما في مشكلة. الله أكبر، والله يا أخوان هالعبارة عجيبة، تكررت معي عدد من المرات. جاء في تاريخ واسط قال شعيب بن حرب: لو قيل لمنصور ابن زاذان إنك تموت غدا ما كان عنده مزيد. في سير أعلام النبلاء قال عبد الرحمن ابن مهدي: لو قيل لحماد ابن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. في أخبار أبي حنيفة قال الحسن بن بشر قال: سمعت أبا الأحوص يحلف أنه لو قيل لأبي حنيفة إنك تموت إلى 3 أيام ما كان فيه فضل شيء يقدر أن يزيده على عمله الذي كان يعمل. في تاريخ بغداد قال محمد بن جعفر بن سام: لو قيل لأبي يحيى الناقد غدا تموت ما ازداد في عمله. استعداد للموت جاهز. هلا أنا النتيجة بعد سوق هذا الخبر وهذه القصص أريد أن أسألك، ترى هل تستطيع أو هل نستطيع أن نقول هذه الكلمة في حقك؟ ممكن إذا سألنا زوجتك، والدتك، أخوك، شريكك، بيقول والله فلان إذا بتقول له بكرة تموت ما بيغير شيء، ممكن؟ لازم تصير هيك. لو قيل له إنك تموت غدا ما زاد في عمله شيئا، هذا بعمل خير معناته أكيد وما فيش حرام، أكيد ما في اعتداء على أعراض، أكيد ما في حقوق وذمم مالية للعباد، أكيد ما في تلبيس طرابيش فوق رؤوس العباد، أكيد ما بيغير شيء الرجل. فيا أيها الإخوة، يا أبناء 22 و23 و24، يا أيها الشباب، يا أيتها الفتيات، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الخبير هو العالم بدقائق الأمور. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، بيشتغل وبيدرس الصلاة ما بيصلي، بيشتغل من الصبح للمساء بس ما بيدفع زكاة، نسوا الله، هذا له عقوبة، فأنساهم أنفسهم. بيجي علي يوم بيقول لك الله وكيلك، الله وكيلك، عم بطلع من الصبح وبرجع بآخر الليل، والله مالي مسرور، ومرتي مو مسرورة، أولادي مو مسرورين، وحاسس حالي حبختنق. ليه؟ هذه عقوبة نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لكن بده يتعاقب هون، ثم يتعاقب بتلك الدار. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أي المؤمنين أكيس؟ مين أكثر واحد من اللي قاعدين هون عقله أرجح؟ اللي معه شهادتين، اللي عنده مؤسستين، اللي باني معملين، أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم له استعدادا. هذا أزكى واحد. الآن يا أخوان، الأزكياء هم الذين يفكرون لمسافة أبعد. لذلك الدول المتقدمة عندها خطط خمسية، وعندها خطط عشرية، وفي بعض الدول عندها خطط لمئة سنة. كل ما بتخطط لقدام أكثر أنت ذكي أكثر. واللي بفكر بس برأس مناخيره هو من الحمق فيه ما فيه. الآن أذكى الناس على الإطلاق يلي بيفكروا مو بس 70 سنة اللي بدون يعيشوها، يفكرون بمليارات السنين التي سيعيشونها في الآخرة. لما بتفكر لقدام أكثر فأنت أكثر ذكاء. أي المؤمنين أكيس؟ أكثر ذكاء وحكمة وفهما. قال أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم له استعدادا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قلت: وكيف يشرح صدره للإسلام؟ قال: هو نور يقذف فيه، إن النور إذا وقع في القلب انشرح له الصدر وانفسح. قلت: يا رسول الله، هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: نعم. مين يلي نور الإسلام داخل في قلبه في له علامة؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود. بصير يفكر بالآخرة، بيحسب حساب الآخرة. تجي بيع فيها حرام بيقول لك بكرة متحاسب، بلاها بلاها، بكرة متحاسب بالآخرة. الإنابة إلى دار الخلود، ببرنامجه في أعمال للدنيا بس في أعمال للآخرة. والتجافي عن دار الغرور، بيجي مين يدعوه إلى حفلة بس فيها محرمات، بيقول له أنا متجافي عن دار الغرور. والاستعداد للموت قبل الموت، هذه علامة أن نور الإيمان دخل في هذا القلب، الاستعداد للموت. أهم احتياجات أو أهم ما يمكن أن نغرس في أبناء الثانية والعشرين، الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، الاستعداد للموت. أهم احتياجات هذه المرحلة العمرية العمل المناسب، مرت معنا من خطبتين. أهم مخاطرها الغفلة عن الله. أهم ما يمكن غرسه تربويا الاستعداد للموت. وأنصحكم بقراءة الكتاب الأخير من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. الإمام الغزالي كتابه إحياء علوم الدين مشهور. آخر كتاب بإحياء علوم الدين، آخر جزء، سماه الإمام الغزالي ذكر الموت وما بعده. يا ريت تقرون هيك شي 100 صفحة حقيقة، يلي عمره هيك واللي أكبر واللي أصغر، تقعد تتذكر وين شو بده يصير معك أنت، أين سيذهبون بك، ماذا جرى مع من قبلك من الصالحين، ماذا جرى مع من أخطأوا. والله يا أخوان بيعود هيك الواحد حس حاله والله بده مراجعة لبعض الأعمال، ستنثني عن بعض أعمال لا ترضي الله، وستقبل أكثر على أعمال ترضي الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.